أعلن عن حظر حساب قائد الثورة الإسلامية باللغة العبرية على منصة إكس، وذلك مباشرة بعد نشره آية بسم الله الرحمن الرحيم وصوت قائد الثورة الإسلامية وهو يقرأها. أكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني في رسالة إلى موريس تيدبول بينز المقرر الخاص المعني بحالة القتل خارج نطاق القانون التابع للأمم المتحدة تجنب تعامل المزدوج والانتقائي والمتحيز فيما يتعلق بجرائم الكيان الصهيوني. وفي الرسالة دعا بحريني المقرر الأممي إلى اعتماد نهج غير سياسي وغير انتقائي، وطلب منه اتخاذ نهج النشاط في تسجيل جرائم الكيان الصهيوني ومحاسبة الكيان على انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والانضمام إلى صوت المجتمع الدولي في مواجهة جرائم الكيان. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة الصنطجين اللوجستية لجيش الاحتلال شمال عكا بصلية صاروخية كبيرة. وأعلنت المقاومة اللبنانية قصف شركة ألتا للصناعات العسكرية شمالية شرقي حيفا بالصواريخ، مشيرة إلى توجيه ضربة إلى الفوج اللوجستي الإقليمي بقاعدة مسكاف بالمنطقة نفسها. إلى ذلك شن حزب الله بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة الشراقة شمالية عكا المحتلة، فيما دكت قوته بصليات صاروخية تجمعا لجيش الاحتلال شمالية صفد ومستوطنة بريا في ذات المدينة والكريوت في حيفا، ما ألحق بالاحتلال خسائر كبيرة. استشهد أكثر من 70 لبنانيا وأصيب نحو 170 آخرين جراء غارة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد لأكثر من 2960 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 133 ألف مصاب. وكانت مصادر إعلامية محلية أكدت شن الاحتلال غارة على بلدات مشغرة وحزرة في زحلة وجرود الهرمل الحدودية مع سوريا، وعلى محيط بلدة أكروم في جرود عكار الحدودية أيضا. حول آخر مستجدات الغارة الإسرائيلية في على غاليري سمعان بالضحية نستمع إلى ما أفاد به حسين الفعاني من لبنان.
أنا الآن متواجد في الضاحية الجنوبية لبيروت، غارة منذ ساعة تقريبا أو أقل على منطقة غاليري سمعان على مفرق الحدث بالتحديد. هنا هذه المنطقة تستهدف للمرة الأولى، العدو الصهيوني شن غارة بصاروخين على هذه المنطقة. المبنى الموجود هو مبنى غير مأهول وغير صالح للسكن، ولكن ما تم استهدافه هو الطابق الأرضي. ونحن من الجهة الخلفية نقف أمام الجهة الخلفية لهذا المبنى الذي تم استهدافه. وزارة الصحة حتى هذه اللحظات قالت أن هناك 11 شهيدا، وهناك معلومات أيضا عن سقوط شهداء بطبيعة الحال، لأن هذا الاستهداف كان دون سابق إنذار وتحذير، وسرعان ما تم استهداف هذا المبنى بغارات عبر صاروخين أو أكثر على هذه المنطقة. وأود أن أشير إلى القوى الأمنية حضرت إلى الفور على الفور إلى هنا وضربت طوقا أمنيا محكما ومنع المواطنين من الاقتراب تحسبا لحصول أي غارة أخرى، ومنعت التجمع هنا في هذا المكان، بالإضافة إلى أن السيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني هرعت على الفور وقامت بإخلاء الجرحى. ولا ربما حتى هذه اللحظات لا ندري إن كان هناك شهداء، ولكن بصحيح العبارة هذه الغارة هي عنيفة جدا. كنت قريب من المكان عند حصول هذه الغارة، وأود أن أشير وأذكر بأن هذه الغارة دون بيان تحذيري، العدو الصهيوني قام عبر سلاح الجو الإسرائيلي بشن هذه الغارة.
اعترفت قيادة جيش الاحتلال بمقتل ضابط وثلاثة جنود جراء تفجير مبنى في جباليا شمال قطاع غزة في عملية تبنتها كتائب القسام. بدورها قصفت سرايا القدس، سديروت ومفلسيم وغيرها من مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ملحقة بالاحتلال خسائر فادحة. إلى ذلك أعلنت قوة الشهيد عمر القاسم دكها بقذائف الهون تمركزا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين برفح جنوبي القطاع. وكانت كتائب القسام قد نجحت مؤخرا بقتل ضابط وثلاثة من جنود الوحدة 888 التي تعتبر من الوحدات الخاصة بجيش الكيان. اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على الأعداء أن يعلموا بأنهم سيتلقون حتما ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قواعد وشركات لجيش الاحتلال في عمق فلسطين المحتلة. قيادة جيش الاحتلال تعترف بمقتل ضابط وثلاثة جنود جراء تفجير مبنى في جباليا شمال قطاع غزة. في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تستضيئون كما نستضيء بنور كلام أهل البيت سلام الله عليهم. جاء في الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حج ولا اعتمارا، وكتب الله له بعدد ذلك أوزارا. في هذا الحديث النبوي المبارك يسلط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضوء على مسألة مهمة جدا، وهي شروط قبول الأعمال. ما هو ميزان قبول الأعمال؟ هل قبول الأعمال بكميتها وشكلها الظاهري وكثرتها، أم بمضمونها وكيفيتها؟ عندما نرجع للنصوص الشريفة سواء القرآن الكريم أو السنة المباركة، نجد أن النصوص الشريفة تؤكد على المواصفات الداخلية للعمل لا على المواصفات الخارجية، تؤكد على مضمون العمل أكثر مما تؤكد على شكله، بالتالي تؤكد على الكيف أكثر مما تؤكد على الكم. ولهذا ترى أمير المؤمنين عليه السلام يتصدق بخاتم متواضع فينزل فيه قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار،
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أو أهل البيت عليهم السلام، علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، عندما تصدقوا بتلك القصعة المتواضعة على المسكين واليتيم والأسير نزل فيهم قرآن يتلى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ماذا تصدق أهل البيت؟ تصدقوا بأكل زهيد من الناحية المادية، بقصعة متواضعة فيها خبز شعير وتمر ولبن وما شابه ذلك، فكرمهم الله تبارك وتعالى بأن أنزل فيهم قرآن يتلى. والحال أنه غير أهل البيت عليهم السلام، تصدقوا بأموال طائلة فما نزل فيهم شيء. إذن ما المقياس؟ ما هو السبب؟ السبب الآية توضحت بينة، تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو السبب، لوجه الله، الإخلاص في العمل. فالله تبارك وتعالى ينظر إلى كيفية العمل، إلى محتوى العمل، إلى مضمون العمل، لا إلى كميته وكثرته. ولذلك لما قدم قابيل وهابيل قربانا لله تبارك وتعالى، تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. لماذا؟ الآية الكريمة تبين وتقول إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما هنا للحصر، أي لا يتقبل الله عملا إلا عن تقوى، إلا عن تقوى. ولذلك ينقلون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه رأى في السوق شخصا سرق رغيفين ثم مضى، فسرق رمانتين ثم مضى، فتبعه الإمام الصادق عليه السلام، فيقول الإمام الصادق رأيته بعد أن سرق الرغيفين والرمانتين مر على فقير أعطاه رغيفا ورمانا، مر على فقير آخر فعل ذلك فتصدق بما سرق. يقول الإمام الصادق عليه السلام أمسكته قلت يا هذا ماذا تصنع، تسرق ثم تتصدق؟ يقول فالتفت إلي قال يا هذا كأنك لا تقرأ القرآن. قلت وكيف ذلك؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بواحدة والحسنة بعشرة. أنا عندما سرقت الرمانتين والرغيفين حصلت على أربع سيئات، ولما صدقت بهن على الفقراء حصلت 40 حسنة، لأن الحسنة بعشرة، كل رغيف بعشرة 20 وكل رمانة بعشرة أيضا 20، يصير المجموع 40 حسنة. فأنا عندي 4 سيئات وعندي 40 حسنة، إذا نقص 4 سيئات من 40 حسنة راح تبقى 36 حسنة أنا محصلين في جيبي. يقول الإمام عليه السلام فضحكت منه وقلت يا هذا أنت الذي لا تقرأ القرآن، أنا اللي ما قرأ القرآن أو أنت الذي لا تقرأ ولا تفقه القرآن، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ وأنت بسرقتك لهذه الأمور حصلت على 4 سيئات، وبتصدقك بها حصلت على 4 سيئات أخرى، لأنك تصدقت بمال الغير، لأنك تصدقت بمال الغير. الإنسان أن يسرق، أن يجمع المال من الحرام، من الربا، من الغش، من السرقة، ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يتصدق ويعمل الخيرات ويعطي ويهب، الحقيقة أنه الله تبارك وتعالى لا يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه لا بد أن يكون العمل على أساس التقوى. المال الذي تتصدق به، المال الذي تحج به ينبغي أن يكون مالا حلالا، وإلا أنت تتعب نفسك فقط، لأن الله تبارك وتعالى شرط التقوى في قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا في الحديث الأول الذي قرأته في البداية، الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلط الضوء على هذه المسألة، يقول من اكتسب مالا حراما من غش، من سرقة، من ربا، من غير ذلك، لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، بل أكثر من هذا، وكتب الله له بعدد ذلك أوزارا. يعني أنت تسرق وتتصدق بالعكس، يعني لا أنك لا تحصل على شيء من الثواب، بل بالعكس من ذلك تحصل على العقاب، تحصل على الوزر. لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل. فعلينا أن نحرص على أن تكون أموالنا طاهرة، وأن نعمل الأعمال عن تقوى وورع، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. روي عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلي ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الاستخارة، وهي صلاة يطلب بها العبد من ربه الخير وأن يسدده في أمره ويسهل له ما فيه الصلاح. فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. يقول الراوي: فسألته أي شيء أقرأ فيهما، فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ثواب من قرأ ثلث القرآن. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يسافر للتجارة، فيستحب له قبل أن يسافر أن يصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الصلاح والخير في سفره هذا. وقال بعض الفقهاء: تستحب صلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة، وقد جاء في كيفيتها صور متعددة، منها أن يتوضأ صاحب الحاجة ويتصدق بصدقة ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم يعقب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ثم يطلب من الله حاجته ويعاهد على أن يأتي بطاعة معينة شكرا لله إذا قضيت حاجته، مثلا يصوم شهر رجب، أو يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، أو يتصدق على الفقراء، أو يساهم في مشروع خيري، أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المرصد اللغوي
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتنا أعزائنا أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم ونحن نلتقي بكم مرة أخرى ضمن جولة جديدة بين ربوع لغة الإعلام وما رصدناه لكم من أخطاء شائعة
راجينا أن يروق لحضراتكم ما أعددناه لحضراتكم لهذا الأسبوع ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم إن شاء الله
أيها الإخوة والأخوات ما الفرق بين التضافر والتظافر؟
نعم أحبتنا الكرام ينطق من لا يميزون بين الضاد والظاء في الكلمتين السابقتين بضاء هي أخت الطاء ولا ينطقون بالضاد التي هي أخت الصاد
أو يستعملون إحدى الكلمتين بدلا عن الأخرى والصواب التفريق بينهما
نعم أحبتي الكرام فضفر يظفر ضفرا الشعر ونحوه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض وجعله ضفائر وهذا جمع مفرده ضفيرة أي الخصلة من الشعر المضفورة وعلى ذلك فالمعنى هو الربط والجمع بإحكام
أما تظافر بالظاء المشابهة للطاء فاشتقاق كلمتها من الظفر أي النصر والحصول على المراد وتستعمل في تبادل النصرة فنقول تظافرت الشعوب على مواجهة الاستعمار وانتصرت عليه أي تناصرت وتعاونت وساعد بعضها بعضا
أحبائي الكرام التمييز بين الحرفين الضاد والظاء يمكن في طريقة النطق وضرورة تعلم مخارج الحروف
أيها الكرم الجرح بفتح الجيم غير الجرح بضم الجيم
الجرح مصدر جرح يجرح جرحا أي إذا أحدث شقا في البدن
ويستعمل كذلك في الشق المعنوي، فنقول جرح كبرياءه أي أهانه،
وجرح عواطفه أي أساء إليه بقول أو فعل يجعلان عواطفه تتألم.
وأيضا يأتي بمعنى كسب وفعل الشيء، وفي القرآن الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار.
أعزائنا الكرام، أيها الأفاضل، المصدر من هذه الأفعال جميعها هو الجرح بفتح الجيم، نقول قام الجراح بجرح المريض، وارتكب الجاني جنحة الجرح، وجرح فلان إصبعه جرحا بدون انتباه.
وأما الجرح بضم الجيم فهو ما يتركه الجرح من أثر على موضع الجرح، فنقول أصيب أحد المتظاهرين بجرح أثناء المواجهة مع رجال الأمن، وتسبب حوادث السير الموت أو الجرح.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. نقول تجارب لا تجارب.
نقول تجارب لا تجارب. يتسرب إلى العربية من لهجاتها المحلية كلمات ينطق بها البعض خطأ، كما ينطق بها في اللهجات التي يصفها البعض بالعامية.
من بينها كلمة تجارب بضم الراء، وهي جمع تجربة بكسر الراء، ولا يأتي الجمع من تجربة على وزن تفاعل، لكن من ينطقون بالكلمة مضمومة الراء في الجمع يقولون خطأ، كذلك تجربة في المفرد.
والصواب تجربة على وزن تفعل كتكملة، وتجارب على وزن تفاعل.
إذن لابد أن نقول تجارب بكسر الراء لا تجارب بضم الراء.
لابد أن نقول تجربة بالكسر لا تجربة بالضم.
أحبتنا الكرام، متابعين الأعزاء، شاعت كلمة تساقطات في النشرات الجوية للدلالة على نزول أمطار غير غزيرة، وهذا اللفظ لم يدخل المعاجم العربية، ولا نعلم إقراره من قبل مجامع اللغة العربية حتى الآن للدلالة على المطر الخفيف.
وفي الحقيقة فإن فعل تساقط مصوغ على وزن تفاعل الذي يفيد التتابع والتنامي، وبالتالي إذا قلنا تساقط المطر فذلك يعني أن المطر امتد سقوطه وتتابع وتنامى أي كثر، وهو بذلك يدل على الكثرة لا على خفة المطر وقلته.
ونقول تساقط الشخص وهو ماش على قدميه، أي زلت قدمه وانهار، أي سقط على الأرض. لكن الصواب أن نقول سقطت أمطار، ونتبع الأمطار بنعت يكشف حجمها.
نقول سقطت أمطار غزيرة أو منهمرة أو خفيفة، أو سقطت قطرات مطرية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لنقل عتب أو عتاب، لا عتب بفتح التاء.
الفعل عتب يعتب له مصدران، هما عتب بسكون التاء وعتاب، وهذه الصيغة تأتي مصدرا لعاتب يعاتب عتابا ومعاتبة.
أما صيغة العتب بفتح التاء فلم ترد إلا في لفظ العتبة التي تدل على ما تحت الباب أو بقربها، ويجتازها من يدخل الباب للخروج منها، فنقول وصل إلى عتبة الباب أو اجتازها.
وتفيد كلمة العتبة معنى نقطة البداية، فيقال مثلا نحن على عتبة الدخول المدرسي، أو على عتبة شهر رمضان.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
Thank you. وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
غزة يا البيت شد مبحور، قلبي عليك يفور تنور. يا غزة يا البيت شد مبحور، آخ قلبي عليك يفور تنور. كل ما طفي البقماط ينصاخ يما كل ما طفي بجناح ينصاخ تصعد إلى الله أرواح تبخور تصعد إلى الله أرواح تبخور على التربان خافي يمي على ضم ده وجرحه بتفافي يمي يمي أركض على التربان حافي على ضم ده وجرحه بتفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي موي لو ليت لي موت العوافي
التسعتو صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على الأعداء أن يعلموا بأنهم سيتلقون حتما ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قواعد وشركات لجيش الاحتلال في عمق فلسطين المحتلة. قيادة جيش الاحتلال تعترف بمقتل ضابط وثلاثة جنود جراء تفجير مبنى في جباليا شمال قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن طهران تفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس والجامعات من كافة أنحاء إيران على أعتاب اليوم الوطني لمقاومة الاستكبار العالمي. قال آية الله السيد علي خامنئي أن على الأعداء ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني أن يعلموا بأنهم سيتلقون حتما ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة. وشدد سماحته على أن التوجه والتحرك العام للشعب الإيراني ومسؤولي البلاد في اتجاه مواجهة الاستكبار العالمي لن يتراجع بأي حال من الأحوال، مضيفا أن استمرار حركة الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار يتطلب العلم والتفكير والتكنولوجيا وخارطة طريق واضحة. انطلقت يوم الخميس الماضي حملة بسم الله الرحمن الرحيم عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وذلك تعقيبا على كلام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله جمعا من عوائل وذوي شهداء الدفاع عن الأمن يوم الأحد الماضي. وقال الإمام الخامنئي في واحدة من عباراته الخالدة خلال اللقاء هذا: هؤلاء الصهاينة يرتعبون من الإسلام مثلما يرتعب الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحملة بدأت عقب الإعلان عن حظر حساب قائد الثورة الإسلامية باللغة العبرية على منصة إكس، وذلك مباشرة بعد